بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، أجدد الشكر للأخوة والأخوات المنظمين لهذه الدورة، والشكر موصول لشيخنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله، وأجدد الترحيب كذلك بالجميع في كليتكم. في اليوم الأول بدأنا في الحديث عن القواعد المثلى في التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة، وهذه القواعد الغرض منها اجتثاث الشبه من أصولها، بدل أن نناقش شبهة شبهة على التفصيل مما يطول، فأتت فكرة أن تكون على شكل قواعد تصلح لنقض ودحض أغلب بل جميع الشبه إن شاء الله عز وجل من أصولها. أذكر بشكل سريع بما قلناه في اليوم الأول، ثم ندخل إن شاء الله في موضوعنا اليوم. تكلمنا عن معنى الشبهة وأسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة، وقلنا أنها ترجع إلى ثلاث أسباب رئيسية: الأسباب النفسية والتضليل الإعلامي والانهزام النفسي أمام الثقافة الغالبة أي المنتصرة والمسيطرة. ثم قلنا إن السؤال ليس ممنوعا في الشريعة الإسلامية بل مأمور به. ثم عرفنا الفرق بين الوسواس والشبهة، وأنه ليس كل ما يخطر على قلب الإنسان هو شبهة، قد يكون وسواسا. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل معه، وعرفنا الفروق بين الوساوس والشبهات، وكيف يتعامل المربي أو الشيخ أو المعلم مع أصحاب الشبهات ومع أصحاب الوساوس. ثم تناولنا ثلاث قواعد: القاعدة الأولى ثبت عرش الإدراك العقلي ثم انقش الأدلة والبراهين، وأجبنا عن موضوع النسبية، نسبية الحقيقة وكيف يجاب عن هذه الإشكالية. القاعدة الثانية: لا تستمع إلى الشبهات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالسلامة لا يعدلها شيء. والقاعدة الثالثة: لا نقبل نقل الناقل إلا إذا أثبت صحته، فكثير من الشبهات المثارة حول الإسلام هي عبارة عن أكاذيب وافتراءات. وتناولنا ما يسمى بمغالطة رجل القش، وشرحنا معناها وكيف تستعمل في الطعن في الإسلام. اليوم بإذن الله عز وجل نبدأ مع القاعدة الرابعة، والتي هي بعنوان: لا يجوز الاحتكام إلا إلى مرجعية صحيحة. هذه القاعدة من أهم القواعد في مجال الرد على الشبهات، بل أنا أسميها مأزق الملاحدة وأصحاب الشبهات. هذه القاعدة تشكل مأزق بالنسبة لهم، وإذا استوعبنا معنى هذه القاعدة سنستوعب هشاشة ما يطرح من شبهات في حول الإسلام أو عن الإسلام. ما معنى المرجع؟ هناك قاعدة عند العلماء، علماء المنطق، تقول: إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. إذا كنت أي إنسان يتكلم، إما أنه ينقل عن أحد أو أنه يدعي شيئا، فالعاقل لا يقبل النقل إلا إذا ثبتت صحته، وهذا ما تناولناه في القاعدة الثالثة. وإذا كنت مدعيا، يعني ليست ناقلا عن أحد وإنما تحكي عن نفسك وعن قناعتك، فلا بد أن يكون كلامك مستندا إلى دليل، إلى مرجع، وليس عبارة عن فقط هوى أو مزاج. وهذا المأزق لا يستوعبه كثير ممن يتكلم عن الإسلام. لأضرب لكم حوار أو مثلا بحوار دار معي مع ثلاث فتيات ظهر جليا فيه هذا المأزق عندهم. في يوم من الأيام اتصل عليه أحد طلبة العلم، إمام مسجد، وقال لي أنا عندي أختي متأثرة بالشبهات وخايفين عليها أنها تنجرف إلى الإلحاد، فأرجوك أنا باخذك وبقعدك وياها علشان تناقشها في بعض الأفكار اللي قاعدة تطرحها. وأختي، هذا هو كلامه، متأثرة بصديقاتها ثنتين وهم اللي ملبسين عليها هذه الأمور. قلت له ما عندي مانع، فقالت ودي أنادي هالصديقات الثنتين هذول. فقلت له ما عندنا مانع. خذاني معه وإحنا رايحين إلى بيتهم، من باب الطرفة قال لي أختي الثانية سمعتها وهي تكلم صديقاتها الثنتين، قالت لهم حياكم يوم الفلاني راح يجينا شيخ نبي نضحك عليه شوي. وهذا يعكس نفسية الغرور عند هؤلاء، دائما أنهم اللي يفهمون، ودائما أن يعني أهل الدين أو المشايخ دراويش وما يفهمون إلى آخره. قلت له الأمر سهل إن شاء الله. المهم وصلت فإذا بثلاث فتيات، أخته وصديقاتها ثنتين، واحدة منهم كأنها رجل في هيئتها، في لباسها، في طريقة كلامها. الشاهد، فطرحوا قالوا إحنا عندنا إشكالات كثيرة عن الإسلام ونرى أن الإسلام فيه أخطاء والقرآن فيه أخطاء والسنة فيها أخطاء بهالجرأة. قلت طيب أنا مستعد أسمع كل أسئلتكم، لكن عندي سؤال، تسمحوا لي بسؤال قبل أن أستمع إلى أسئلتكم؟ عندي سؤال واحد أرجو أن تجيبوني عليه. قالوا تفضل. قلت ما هو المرجع الذي استندتن عليه في تخطئة الإسلام؟ من أي مرجع؟ عشان يقولون شنو يعني مرجع؟ شنو يعني مرجع؟ قلت أنا أقول لكم شنو يعني مرجع. الإنسان لما يحكم على شيء أن هذا خطأ لابد يكون له مرجع. فإذا كنا في الشارع وصار حادث مروري، على أي أساس نحكم أن هذا مخطئ وهذا غير مخطئ؟ قانون المرور، صح ولا لا؟ اللي إذا صار حادث بالدوار مثلا، قانون المرور يقول أولوية المرور للقادم من جهة اليسار، فمعناته إذا واحد داش على الدوار واحد من جهة اليسار، على طول المحقق يقول اللي داش الدوار هو المخطئ. شنو مرجعيته؟ قانون المرور. لما يكون إنسان موظف في شركة وحصل فعل معين وأتى المدير وخصم عليه، من حق الموظف أن يقول له على أي مادة أنت خصمت عليه؟ أي حق؟ شنو المرجع اللي استندت عليه؟ وإذا ما لقى مرجع، من حق الموظف أن يرفع قضية ويشتكي على هذا المسؤول، والمحكمة ترد لاعتباره وترد لحقه. كل شيء في الحياة إذا حكمنا على أنه خطأ أو صواب لابد يكون له مرجع. قالوا والله أنا أقول، قالوا إحنا نقول لك شو المرجع. طبعا كان جواب غير مهيئ يعني. فقالت واحدة منهم العقل هو مرجعنا. قلت حلو، عقل منه؟ عقلي أم عقلك أنت أم عقل فلان أم عقل علان؟ يعني العقول تختلف. فقالت كل واحد وعقله، كل واحد وعقله. يعني لو إنسان أعمل عقله وفكر وطلع نتيجة معينة فهذه النتيجة صواب. قلت هل تعنين ما تقولين؟ قالت إيه، أي واحد يفكر ونتيجة العقل اللي تطلع معاه معناته صح. قلت لها زين، لو دخل علينا واحد الحين وبيده سلاح وقال أنا فكرت وطلعت بنتيجة أنكم لازم تموتون ولازم أقتلكم الحين، معناته فعله صح؟ قالت لا. قلت متوش تقولين أن أي واحد يفكر وأنتج تفكيره نتيجة ما يعني أن تفكيره صحيح؟ قالت لا، بس مو كذي. شو مو كذي؟ وهذا الكلام مو خيال، في هناك من فكر وأنتج عقله أن القتل أمر حسن، مثل توماس مالتوس. توماس مالتوس هذا عالم اجتماع، صاحب نظرية السكان الشهيرة. يقول توماس مالتوس أن السكان يتزايدون بمتوالية هندسية، والغذاء يتزايد بمتوالية عددية، يعني أن تزايد السكان أسرع من تزايد الغذاء، يعني أننا مقبلون على أزمة في الغذاء في العالم، وأن الناس يأتي زمان ما يجدون أكل. وأوصي، هذا كلام مالتوس، بالآتي: أولا التقليل من النسل، اثنين قتل المعاقين والمجذومين وأصحاب القدرات المتدنية الذين لا ينتجون للبشرية شيئا، مجرد يأكلون ويشربون، خل نذبحهم بما سمي بالقتل الرحيم، ماشي. وكذلك شوفوا من توصياته عدم الحماس الشديد في الإغاثات للكوارث الطبيعية. يعني إذا صارت كارثة طبيعية في مكان ما لا نتحمس، خلوهم يموتون، لأن إذا ماتوا راح تخف البشرية وراح يبقى ويتوفر غذاء للآخرين. هذا الكلام فيه شرعنة للجرائم، يعني قاعد يشرعن القتل. يعني ايش رايك بكلامه؟ انا لازلت اخاطبها، قالت لا غلط. قلت اذن يا انش تقولين ان عقلك هو محور الكون، او تقولين ان كل واحد وعقله؟ اذا قلتي كل واحد وعقله معناته المجرمين لن تخطئيهم. فسكتت، ما عرفت تجاوب، ففزعت لها صديقتها، قالت العقل والإنسانية مرجعنا، العقل والإنسانية. قلت حلو، شنو معنى إنسانية؟ ومن يحدد أن هذا إنساني وهذا غير إنساني؟ وما هو المستند الذي تستند عليه ما يسمى بالإنسانية؟ قالت لا، الإنسانية معروفة. قلت لا، مو معروفة. قلت القتل إنساني ولا لا؟ كانت تقول غير إنساني. قلت طيب قتل الحيوان إنساني ولا مو إنساني؟ قالت شون يعني؟ قلت أنت تاكلين لحم؟ قالت إيه. قلت هذا مو قتل لروح، وأن الخروف هذا روح عنده أم وعنده أبو وعنده أسرة؟ بأي إنسانية سمحت لنفسك أن تزهقي روحه لكي تستمتعي بلحمه؟ وش معنى قتل الخروف مو شيء إنساني وقتل الإنسان مو إنساني؟ فسكتت قالت ما أدري والله. فقالت الثالثة، وهذا يدلكم على المأزق الذي وقعوا فيه، قالت أنا أقول لك المرجع شنو. المرجع هو العلم. قلت شنو تقصدين بالعلم؟ قالت العلم أي العلماء والتجارب العلمية والعلم التجريبي. قلت أعطيك معلومة، أكبر جريمة قتل في التاريخ جماعي بالآن واحد قنبلة هيروشيما، وهي نتاج للعلم. الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الفتاكة والأسلحة الجرثومية خرجت من وين؟ من المعامل ومراكز الأبحاث. هل معناته أن كيل هذا صح؟ قالت غلط. قلت شلون تقولين العلم مرجع؟ العلم أمر محايد مثل السيف، قد يمسكه الصالح وقد يمسكه الفاسد، وليس مرجعا أخلاقيا. العلم الذي يعني العلم التجريبي، تجارب المعملية والمخبرية، هو أمر محايد لا يحكم على القيم ولا على الأخلاق. الفاسدون يستعملون العلم في فسادهم، والصالحون يستعملون العلم في صلاحهم. فسكتوا. قلت ها شنو الأخطاء اللي على الإسلام؟ قالوا والله. قلت أنتم ما جاوبتوني على السؤال للحين. إذن أكبر مأزق أمام من يثير أي شبهة أن يسأل عن مصدره في الحكم على هذا الشيء أنه خطأ أو صواب. أي شنو بيقولون؟ لن يخرجوا عن هذه الخيارات. إذا قالوا العقل يقال لهم عقل من، وإذا قالوا العلم يقال لهم أي علم، إذا قالوا الإنسانية يقال لهم أي إنسانية. لا يوجد جواب. فسألوني هم، قالت أنت شنو مرجعك؟ قلت هذا خوش سؤال. أنا مرجعي أنه ثبت عندي أن الله سبحانه وتعالى هو خالقي بيقين، وأن الخالق للشيء هو الحاكم والمتصرف فيه، وأن الذي خلقني هو الذي أمرني ونهاني، فالمرجع عندي هو خالقي. لو قال لي الله سبحانه وتعالى لا تأكل لحم ما راح أكل لحم، لكن لأنه سمح لي بأكل اللحم أنا أكل لحم، وسمح لي بكذا أنا أفعل كذا، والذي لا يسمح لي فيه أمتنع عنه. مرجع عقلاني 100% أن خالق الشيء هو الذي يملك حق التصرف فيه. فقالت شو اللي يثبت؟ قلت هذا موضوع ثاني، تعالوا أثبت لكم أن الله عز وجل إيش هو الخالق، فندش في موضوع ثاني، وهذا أمر واضح بأدلته الواضحة الساطعة التي لا شك فيها. إذن من أشد القواعد وقعا على أصحاب الشبهات بمختلف توجهاتهم هو مأزق المرجعية. لا يوجد مرجعية عندهم. لذلك بعض المسلمين مع الأسف يستمع ويتلقى الشبهات وفقط هو في موقف المدافع، مثل الذي يرمى بالكور واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثانية، وهو ما يدري شي يرد وشي يخلي. لا، ما أحط نفسي أنا اللي أهاجم. يجب أن أضع نفسي في موضع المهاجم لا موضع متلقي الضربات. فاللي يقول لي مثلا عندكم المرأة في الإسلام وكذا، أنا أسأل سؤال بسيط. الغرب الآن المرأة لما تتزوج شو يصير باسمها؟ تسلب اسم عائلتها وتنسب إلى زوجها. والله لو هذا حصل في الإسلام لما خلوا الإسلام، لقالوا شوفوا المسلمين شلون يسحبون ويسلبون المرأة كرامتها حتى اسمها، ويسلخونها ويعتبرونها كالتابعة وكالأثاث المملوك الذي ينسب لمالكه. لكن لأن الغرب هذا اللي ما حد قال هالكلام، ما شوف أحد اعترض. ليش؟ لأننا رضينا أن نكون متلقين للشبهات بس. والواجب أن نبادرهم بطرح هذه الأسئلة
لأن السؤال له سلطة. طرح السؤال يعني أنت لو مو مسوي شيء، واحد قال لك أنت شو مسوي ذاك اليوم، شنو فعلت، وتحس أنت كأنك متهم وأنت مو مسوي شيء، لأن السؤال له سلطة. فهذه القاعدة تعطينا هذه السلطة في قلب الطاولة صح التعبير على مثير الشبه. القاعدة الخامسة وهي قاعدة مهمة كذلك، لا تقبل العبارات المجملة بدون تفصيل وتقسيم. هناك عبارات تنطوي على معان كثيرة، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فلا يجوز أن نقبل العبارة على عواهنها دون تفصيل ما هو الحق وما هو الباطل منها. من أوضح الأمثلة على ذلك كلمة الحرية. نحن ندعو إلى الحرية ونريد الحرية ونطالب بالحرية. زين، الحرية هذه هل هي كلها على بعضها صح ولا فيها منها صح وفيها ما هو غلط؟ فيه. فالمطالبة بالحرية ككل لا يقول به أحد أصلا، لا يوجد أحد في العالم حتى لو كان من أشد الملاحدة يقول بحرية مطلقة، لأن الحرية المطلقة تعني حريتي حتى في الاعتداء عليك، وهم ما يسمحون. لذلك هناك مغالطة تسمى مغالطة تنزيل المفهوم المحايد منزلة المفهوم المطلق. المفهوم المطلق أي اللي كله صواب أو كله خطأ، مثل كلمة عدل مثلا، كل عدل يعني صح، ما في عدل ومو صح، لكن مو كل حرية صح. لكن مع الأسف الشديد بسبب قلة الوعي أصبحت هذه الكلمات والمعاني كأنها مفهوم مطلق، مثل كلمة حرية أو كلمة مساواة. هذه المعاني، هذه الكلمات منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فالمفروض ما أنساق. يعني لو واحد سألني مثلا ليش دينكم ما في حرية، أقول له أي حرية تقصد؟ قبل لا أجاوبه أستفصل منه، أي حرية تقصد؟ حرية الإنسان أنه يقتل ويزني ويشرب ويفعل ويسوي؟ إذا تقصد هذه إيه ما عندنا حرية، في هذه ما في حرية. ولا تقصد حرية الاختيار في غير معصية الله، هذه موجودة، فأي حرية تقصد؟ لذلك من كما قال ابن تيمية رحمه الله، من أعظم مثارات الشبه المجمل من الكلمات، هي اللي تثير الشبه، الكلمات المجملة التي تحتوي على حق وباطل فيمرر الباطل من خلالها دون أن يشعر الناس. وأنا أستغرب من يرفع شعارات مثل الحرية والمساواة وهي كلمات أصلا حمالة أوجه. شنو تقصد بالحرية وشنو تقصد بالمساواة؟ لما حصلت الثورة الفرنسية 1789 كانت ترفع شعار الحرية. كم قتل في هذه الثورة الدموية؟ هذه الثورة ملئت منها أنهار فرنسا من الدماء والرؤوس المقطعة، قتل وتشريد وسفك للدماء كله في سبيل الحرية. حتى قال قائلهم في كلمة الشهيرة: إيهن أيتها الحرية، كم من الدماء أريق في سبيلك. فبعض الكلمات لها بريق، مثل كلمة حرية لها بريق، فينخدع بعض الناس فيها، والواعي المفروض يقول له وقف، أي حرية تقصد؟ إن كنت تقصد بالحرية الاعتداء والظلم والمعاصي احنا مو معاه، وإن كنت تقصد الحرية في غير معصية الله احنا معاه. شوفوا معي الآن هذه الرسمة، الحرية من معانيها أن حرية الإنسان فيما يأكل، حرية الإنسان فيما يشرب، حرية الإنسان في التخصص اللي يريده، حرية الإنسان في أشياء كثيرة جدا، هذه ما عندنا مشكلة. لكن من الحرية حرية شتم الناس، هل هذا مقبول؟ لا، حرية عصيان الله. فإذا لا يجوز لنا أن نسرب ونمرر الباطل تحت ستار العبارات المجملة. كذلك كلمة المساواة. المساواة، أنا أستغرب من بعض من يرفع هذا الشعار، قل ندعو للمساواة، قل لوقف، أي مساواة تريد؟ إحنا مع المساواة في جانبها الحق وضدها في الجانب الباطل. شوفي الرسمة هذه، هناك عدل وهناك مساواة. العدل قيمة مطلقة، فاللي يقول أنا أطالب بالعدل نقول له أنت صح وإحنا معك، لكن يقول أنا أطالب بالمساواة أقول له وقف، قبل لا أقول أنا معك ولا لا، أي مساواة تقصد؟ لأن المساواة في كثير منها قد يكون ظلما. شوف الصورة هذه، في مساواة في هذا الطرف، لكن سببت هذه المساواة إيش؟ ظلما لبعض الناس. شوفوا المساواة، نفس المرتبة لكن في واحد طويل وواحد أقصر شوي وواحد أقصر، فالقصير كلش مو قادر يشوف بسبب المساواة. العدل أن نجعلهم كل واحد نعطيه ما يناسبه، فشوفوا هذا الطويل ما نحط له، مو شرط نحط له، مو غصب أساويه، واللي يما أحط له درجة واحدة والقصير أحط له درجتين، عدلت فيما بينهم، بس ما ساويت، لأني إذا ساويت راح أظلم. فكل عدل صواب، لكن ليست كل مساواة صواب. ومع الأسف بعض الناس يمرر كلمة نبي المساواة، نبي المساواة، نبي المساواة، فيدخل تحت هذا المفهوم مضامين خاطئة. القاعدة تقول لا نقبل كلامك حتى تفصل، فصل ماذا تقصد بالمساواة وماذا تقصد بالحرية أو غيرها من المعاني، بعد ما تفصل أقول لك أنا شنو اللي أقبله وش اللي ما أقبل. أما إمرار الكلام هكذا دون تفصيل، هذا أمر غير مقبول. القاعدة السادسة، من العدل محاكمة كل فعل عرفي إلى أعراف زمانه. محاكمة كل فعل عرفي إلى أعراف زمانه. وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، خصوصا فيما يتعلق بشبهة شهيرة جدا تثار حول النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الكل سمع عمن يثير هذا الإشكال. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها وهي بنت 9 سنوات، وكان عمره عليه الصلاة والسلام فوق 50. وأنا سمعتها مرارا، بل لا يكاد أجلس مع أحد من الملاحدة أو اللادينيين إلا يطرح لها الشبهة، شلون نبيكم عليه الصلاة والسلام يتزوج بنت صغيرة في هذا السن، شلون كذا؟ وشانه عليه الصلاة والسلام وأعراف زمانه مع اكتمال الأحوال المناسبة لهذا الأمر في زمانه عليه الصلاة والسلام. ولا يعني بالضرورة أن في كل زمان نقول يا ناس تزوجوا أو زوجوا بناتكم بهذا السن لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج به، لا، هذا مو صحيح، لأن هذه أمور تخضع للعرف، مثل لباس النبي عليه الصلاة والسلام. هل من السنة أنني أرتدي الآن لباس كلباس النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، أمشي كذي يعني عمامة وإزار ورداء؟ هل هذا صح؟ لا، مو صح. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مثل ما يلبس أبو جهل وأبو لهب، نفس اللبس، ترى نفس اللبس، إزار ورداء وعمامة. لذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في باب هديه عليه الصلاة والسلام في اللباس قال: هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس أن يرتدي مثل ما كان يرتدي قومه ما لم يكن فيه مخالفة شرعية. بس لذلك لا يجوز لنا أن نخطئ فعلا في الزمان القديم ونحاكمه إلى أعرافنا في الزمان الحديث. شوفوا معي هذه الصورة. هذا رجل، هذه صورة يمكن عمرها 100 سنة، يرتدي هذا اللباس. هذا لو رجل مثلا أخذ هذه الصورة وبدأ يضحك ويتهكم على هذا الرجل، هل فعله صحيح أم خطأ؟ خطأ. الرد المنطقي عليه شو نقول له؟ نقول له هذا في زمانه أمر مقبول أنه يلبس هاللبس، إحنا في زماننا يمكن مو مقبول أو راح يكون مثار للاستغراب. فلذلك لا يجوز أن نمارس مغالطة عدم الاكتراث بالسياق التاريخي لأي قصة أو حدث، ونقول والله طاع فلان شو مسوي قبل 100 سنة أو 200 سنة بناء على تصوراتنا المعاصرة، هذا خطأ. ويجرنا ذلك إلى نقطة، قضية الرق مثلا، وهذه من الشبه اللي تثار كثيرا، أن شلون كان الإسلام قبل بوجود الرق ووجود العبيد ووجود الإماء ووجود كذا ووجود كذا. نقول هذا داخل تحت هذه المغالطة، لأن الرق لما بدأ الإسلام، أول شيء الإسلام لم ينشئ الرق، هذا واحد، يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام والرقيق كانوا موجودين. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه جفف منابع الرق، يعني كان الرق قديما من أين يأتي؟ يأتي من الخطف، فحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يوم القيامة ولهم عذاب أليم، ثم قال من باع حرا وأكل ثمنه. كذلك المدين قبل كان اللي عليه دين وما يسدد يصير عبد عند الدائن، حرم هذا في الإسلام، فجففت منابع الرق وحددت. فإن قال قائل طيب ليش، وهذه سمعتها مرارا، لماذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي الذي أصدر قرارا بإلغاء الرق، طلع قرار أنه كل رقيق إيش يعتق؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما هو خير من ذلك. شلون؟ الآن أول شيء، الرقيق الذين كانوا عايشين في بيوت الناس في ذلك الوقت كانوا يجدون سكنا ويجدون طعاما ويجدون شرابا ويجدون مأوى. فإذا قلنا كل الرقيق أحرار ويطلعون سيموت كثير منهم من الجوع، هذا واحد. 2، الإسلام أعطى وحث الملاك الرقيق على عتقهم، وحث من يريد العتق من الرقيق أن يكاتب، وأمر الله سبحانه وتعالى بقبول المكاتبة، قال كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فأيه أفضل، أني أجبر الكل على الانعتاق من الرق رغم أن كثير منهم لا يريد، يقول لك أنا ما أبي يا أخي، أنا عاجبني الوضع، أنا عاجبني الوضع، أم أعطيه الخيار اللي يبي يظل رقيق يظل ولا بيعتق تفضل؟ لا شك أن إعطاء الخيار أكثر عدالة. أضف إلى ذلك أن الطبيعة المجتمعية في تلك العصور في ظل عدم وجود الآلات والمكائن والثورة الصناعية كانت تستدعي وجود منظومة الأرقاء. بعدما ظهرت الصناعة والمكائن واستغني عن كثير من أيدي العاملة لم يعد هناك حاجة. يعني إلغاء الرق بالكلية ما يمانع من الإسلام، بل بالعكس كل الآيات والأحاديث تدعو إلى إيش؟ إلى العتق. لذلك نظرتنا من خلال منظورنا المعاصر إلى الحقب السابقة من الظلم. والذي ينظر بهذه النظرة مثاله، تدرون مثال شنو؟ لو بعد 200 سنة من الآن، أو 300 سنة، أو 400 سنة، أو 500 سنة، راح يأتي من يقول كان في ناس عايشين في سنة 2000 ميلادي أو 2020، تصدقون كان عندهم عبيد في البيوت اللي هم الخدم، وكانوا ما يرضون أن يطلعون ولا يدشون، ويحطون صور لبعض الخدم في البيوت، ويقولون شوفوا شلون هذول قساة القلوب كيف يحبسون هؤلاء في بيوتهم. ما حد يقول هذا الكلام الحين، ليش؟ لأن هذا أمر شنو؟ موجود ومعتاد، ما حد يثير هذه الشبهة. لكن لما تنتقل الأعراف إلى أعراف أخرى، بعض الناس يظن كل عرف مخالف لعرفه معناته هو خطأ، فيقول شوف شلون كان يسوون. واضح؟ الآن الوظائف المعاصرة ترى نوع من أنواع الرق، رق جزئي، يعني الرقيق مملوك ملك كلي لسيده، أما الموظف فهو مملوك ملك جزئي، يعني مو ما يملك وقته في أثناء الدوام، صح ولا لا؟ ما يملك، ما يطلع إلا باستئذان، وما يدش وما له الحق أن يطلع متى ما بغى ويدش متى ما بغى. هذا نوع، ليش ما حد اعترض؟ قد يأتي إذا تغيرت المنظومة العرفية بعد قرون، راح يطلع من يقول شوف هذول شلون كانوا يسوون وإلى آخره. إذن نرجع إلى قاعدتنا، من العدل محاكمة كل فعل عرفي إلى أعراف زمانه. وهذا الأمر إذا فهمناه ستتساقط كثير من الشبهات المثارة حول الإسلام. هذا المقطع فيه تفصيل في قضية جواب عن شبهة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني مثل الكلام اللي قلته قبل شوي، لكن مدعم بالكتب والمصادر. فمن أراد التفصيل فليرجع إلى هذا المقطع، موجود في اليوتيوب، مدعم بإذن الله عز وجل بالصور والمصادر. ومع الأسف أن بعض الدعاة شكك في صحيح البخاري بس لكي يهرب من هذه الشبهة. أنا سامع بإذني من يسمى داعية يقول مو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي عمرها 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات. لا مو صحيح، تزوجها عمرها 18 سنة. على أي أساس؟ فيقولون في البخاري، يقول لا مو كل شيء في البخاري صحيح، فيضطر أن يشكك في البخاري. ليش؟ لأنه وقف أمام التيار الغربي وفيه جانب من الانبهار بالغرب والانهزام النفسي وعدم الرغبة في مخالفتهم، ويصطدم بهذه النصوص فيتوهق، فبدال لا يدافع عن دينه يروح يشكك في دينه، فيقول لك البخاري ما البخاري، مو شرط كل شيء في البخاري صحيح وإلى آخره، وعائشة رضي الله عنها كان عمرها 18 سنة، ما أدري من أين أتى به 18 سنة، بس لكي يتوافق كلامه مع المزاج الغربي بس. الآيات والأحاديث يلويها لوي حتى لا يتعارض مع المزاج الغربي، وإن ترى حنا حلوين وحنا ترى ما فينا شيء يا غرب، ترى حنا من قال لكم، ترى حنا كذا وديننا كذا، ومن باب ونصوصك وآياتك وأحاديثك لا شوف لها مخرج. وهذا مع الأسف متكرر في كثير ممن يعني يتصدى لي يعني الجواب عن بعض الشبهات، بدل لا يرد ويكون بموقف المدافع الحق ينهزم ويشكك، كل هذا الحديث ضعيف، حد الردة مثلا، لا هذا حديث ضعيف في البخاري، لا ليش؟ لأنه لا يتناسب مع المزاج الغربي، لا يتناسب. فيرد الحديث، البخاري يرده مع الأسف الشديد يعني. طيب ننتقل الآن، ما أدري عندنا نكمل شيخ ولا نوقف كيفك؟ احنا عندنا باقي السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، أربع قواعد. كمل. طب القاعدة السابعة، يجب مراعاة التطور الدلالي للكلمات. ما معنى التطور الدلالي؟ الآن في كلمة، الكلمة عبارة عن حروف ومعاني، كل كلمة عبارة عن حروف قالب ومعاني، هذه الحروف ما تتغير نفسها، لكن المعاني تتغير، يحصل لها ما يسمى بالتطور الدلالي. وهذا فرع من فروع علوم اللغة، له مؤلفات وفيه رسائل دكتوراه وماجستير. يعني أن تكون الكلمة قديما لها معنى محدود، ومع الزمن تحمل بمعاني أخرى. أعطيكم مثال، كلمة نقد، أصل الكلمة كلمة نقد، أنا أنقد هذا الشيء، ما معناه؟ من أين أتت؟ كلمة نقد مأخوذة ممن ينقد الذهب والفضة، يعني يظهر المغشوش من غير المغشوش، ويسمونها النقاد، يعني يطالع قطعة الذهب يقول هذه مغشوشة وغير مغشوشة. يعني كلمة نقد ليست ذات معنى سلبي بالضرورة، ممكن ينقد ويقول هي سليمة 100%، صح؟ لكن الآن بفعل التطور الدلالي للكلمة أخذت منحى، شنو المنحى؟ السلبي. يقول فلان ينقد، يعني شنو؟ يعني يسب أو يذكر المساوئ بس، واضح؟ فهذا التطور الدلالي اللي حصل، أصل الكلمة في اللغة، أصل الكلمة ما في مشكلة، كلمة نقد بمعنى تمييز الجيد من الرديء، وتمييز الخالص من المغشوش. لكن مع مرور الزمن حملت الكلمة المعنى السلبي وانفردت به، بحيث إذا أطلقنا كلمة نقد يعني ذكر المساوئ فقط، ماشي؟ من مثارات الشبه أن يؤتى لهذه الكلمة ذات المعنى السلبي وتنتقد وفق التطور الدلالي. خلنا نأخذ مثال على هذا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الألباني إسناده صحيح. هذا الحديث مسبب مشكلة عند بعض الناس، شلون تقولون على المرأة عورة؟ المرأة هي أمك، هي أختك، هي مدري شنو، وآخر شيء تطلع عورة، والمرأة عورة وكذا. وأتى من الدعاة المنبطحين قال: لا 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 لا، حديث ضعيف ضعيف، هذا حديث ضعيف، لا 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 لا، ما نسمح. فإحنا نقول لهم: تعالوا يا جماعة الخير، لحظة شوي، هدي. كلمة عورة هذه اللفظة مفهومها بالنسبة لنا في هذا الزمن سلبي، صح؟ إذا أطلقت يعني ممكن تنحى المنحى السلبي في الفهم، لكن احنا انسى التطور الدلالي، يجب أن تراعي أنه حصل عليها تطور دلالي. إذا شنو معنى عورة؟ العورة يقول بالمنظور في لسان العرب هو كل مكمن للستر، يعني كل ما ينبغي أن يحفظ ويستر، يعني مو شرط معنى سلبي، مو شرط، بل بالعكس، كل ما ينبغي أن يحفظ ويصان ويستر يسمى عورة. معناته كلمة عورة ليست ذات معنى سلبي، صح ولا لا؟ طيب احنا ليش إذن استنكرناها وفهمناها؟ لأننا احنا ما فرقنا بين التطور الدلالة الكلمة وبين معناها الحقيقي. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر عن طائفة من المنافقين قالوا: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. هل معقولة أنهم قاعد يسبون بيوتهم؟ بيوتنا عورة؟ هل قاعد يغلطون على بيوتهم؟ هل قاعد يهينون بيوتهم؟ مستحيل. شنو يقصدون أن بيوتنا عورة؟ يعني لازم أروح أحفظها، يجب أن تحفظ، معرضة إلى الخطر، فلابد أني أسترها وأحفظها. الله سبحانه وتعالى قال: وما هي بعورة، يعني محفوظة ما فيها شيء، إن يريدون إلا فرارا. الشاهد أن بعض الكلمات الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستغلها بعض الأغبياء أو الخبثاء، بعض الأغبياء أو الخبثاء في الطعن في الإسلام، مستندا على فهمنا المعاصر للكلمة وليس الفهم القديم، ويحاول أن يشنع وهي ما فيها ما يدعو للتشنيع. مثال آخر الشهير وهو: النساء ناقصات عقل ودين، وشنع كثير من الناس: شلون تقولون أن النساء ناقصات عقل ودين؟ بل المضحك والمحزن في آن واحد أن بعض الرجال يستغل هذا الحديث في إهانة النساء، يقول أنت ناقصة عقل ودين أصلا، وهذا لا يجوز، لأنه استغلال للحديث في غير ما يراد له. يعني متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ متى قاله؟ أي يوم؟ يوم عيد، كان يوم عيد، لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد للرجال، ثم أخذ بلال وذهب إلى جهة إيش؟ النساء، وخطب بهن خطبة طويلة جاء من خلالها: يا معشر النساء تصدقن، إلى آخره، إلى أن قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أول شيء، اليوم يوم عيد، هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهين أو يسب النساء في هذا اليوم؟ مستحيل. هذا واحد. اثنين، لنقل أن هذه نوع من الإهانة، هل يوجد في التاريخ أشد أنفة من الرجل العربي؟ هل يوجد؟ ما في، يعني لا يقبل الكلمة، صح ولا لا؟ ما يقبل أدنى كلمة، فما بالكم إذا كانت الكلمة على زوجته مثلا. كل أهل المدينة سمعوا بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل عقل نهداكم. من ضمنهم ناس ما أسلموا، نرجع للقاعدة اللي قبل شوي، ولا واحد قال: تعال شلون تقول عن حريمنا ناقصات عقل ودين؟ ليش ما اعترضوا؟ لأنهم يفتهمون، الناس تفهم، يعرفون معاني اللغة العربية، وأن هذا ليس فيه تنقيص. كلمة ناقص قد يكون لها معنى سلبي بعد التطور الدلالي، لكنها ليست بذلك بالضرورة. اللي طوله مثلا مترين واحد ثاني طوله 1.90 متر. أبو 1.90 متر بالنسبة لأبو 2 متر ناقص طول، بس هل هذا سب له؟ مو سب، ليس سبا، وإنما توصيف أنه ناقص أقل من هذا من حيث الطول، مو سبه، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث شرح وفصل شنو معنى نقص الدين وشنو معنى نقص العقل، وشرح أن نقص العقل فقط في جانب شنو؟ الشهادة، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة المرأة بشهادة رجلين. والأبحاث العلمية المعاصرة أثبتت اختلافاً بين دماغ الرجل ودماغ المرأة، هذا أمر طبيعي، ما في ما ليست سبة يعني، مو شتم هذا. ونقص الدين ليس المقصود به قلة الدين، لا، المقصود به أنها تأتي عليها فترة من الأيام ما تصلي، بينها النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحديث، تمكث الأيام لا تصلي. وهذا أيضا مقطع لمن أراد الاستفصال والاستزادة في هذا الموضوع مع المصادر، هذا المقطع بعنوان وقفات مع حديث ناقصات عقل ودين، وفيه تفصيل طويل في هذا الباب موجود في اليوتيوب مع المصادر، حتى لا نطيل في الكلام في هذا الموضوع، أحيلكم إلى المزيد من ذلك في هذا المقطع، ويعني نكتفي بذلك، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نستكمل إن شاء الله ما تبقى من القواعد، وهي مجموعها 10 قواعد جمعتها واستخلصتها في هذه التجربة المتواضعة، ويعني آمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه القواعد لمن استوعبها وفهمها حق فهمها أن تكون له حصنا حصينا من التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة. القاعدة 8: لا تعارض بين العقل والنقل. هذه قاعدة مسلمة في شريعتنا الإسلامية. كثير ما نسمع عن بعض أو من بعض الشباب يقول هذا الأمر مخالف للعقل، هذا لا يدخل العقل، هذا أمر منافي للعقل. احنا نقول لا يوجد في الشريعة ما يخالف العقل. فيقول الشاب لكن أنا عقلي ما استوعبه أو ما أدركه أو أرى أنه خطأ. نقول هنا نحتاج أن نعطي بعض التفاصيل. العقل يطلق ويراد به 4 أشياء. كلمة عقل، شخص عنده عقل، شنو يعني عنده عقل؟ أولا يقصد بالعقل من أحد المعاني التي يقصد بها العقل البدهيات العقلية، البدهيات العقلية أو ما يسمى بالأوليات العقلية أو المسلمات العقلية، وبعضهم جعلها 4 بدهيات عقلية: بدهية مبدأ الهوية أو المبادئ العقلية، مبدأ الهوية، مبدأ عدم التناقض، مبدأ الثالث المرفوع، ومبدأ العلية. هذه المبادئ 4 تنسب إلى أرسطو، لكنها متفق عليها بين العقلاء، هناك من زاد عليها، مثل مبدأ عدم التناقض، يعني لا يجوز أن يحكم على شيء بحكم وبنقيضه في آن واحد، فلا يجوز أن نقول عن الشيء أنه موجود ومعدوم في آن واحد، هذا مبدأ عقلي لأنه تناقض. هذه المبادئ العقلية، المسلمات العقلية المتفق عليها بين العقلاء جميعا، لا يوجد في شريعتنا ما يخالفها البتة، أبدا، لا يوجد. النوع الثاني من ما يسمى عقلا العلوم المكتسبة أو المعارف المكتسبة وتكون في ذهن الإنسان، وهذا النوع من أنواع العقل يتفاوت فيه الناس. فعقل الطفل الصغير في إدراك الأشياء ليس كعقل الكبير، وعقل المتعلم والمثقف والمطلع ليس كعقل الجاهل، صح؟ في إدراك الأمور وتحليلها. عقل المجرب ليس كعقل عديم أو قليل التجربة. هذا المعنى، هذا المعنى من معاني العقل تتفاوت فيه الأنظار، وليس بالضرورة أن يكون صوابا، صح ولا لا؟ ممكن أنا أفكر وأحلل قضية ما ويطلع تحليلي غلط، يطلع نتاج عقلي في هذه الجزئية غلط. هل يمكن أن تخالف الشريعة العقل بهذا المعنى؟ إيه ممكن، بمعنى إيش؟ العلوم المكتسبة التي تتفاوت فيها الأذهان. لكن إذا خالفت الشريعة معناته أن عقلي غلط. أما النوع الأول البدهيات العقلية لا يمكن أن تخالفه الشريعة، لا يمكن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفاخر والفخم درء تعارض العقل والنقل، يقول: ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول. شنو يعني محالات العقول؟ النوع الأول من معاني العقل يعني البدهيات العقلية، يعني ما يحكم العقل على أنه محال، لا يوجد في الشريعة ذلك. وأنا أتحدى من يأتي في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر يخالف شيء من البدهيات العقلية، لا يوجد. قال: بل بمحارات العقول. ما معنى محارات العقول؟ أي الأمور التي يحتار فيها العقل. ممكن هل تأتي الشريعة بما يحتار فيه العقل؟ نعم. هل تأتي الشريعة بما لا يستوعبه عقل بعض الناس؟ نعم. فلما نقول أن الشريعة تعارض العقل مثل ما اتفقنا في القاعدة اللي قبل قليل، لا نقبل الكلام إلا بعد التقسيم والتفصيل. إيش تقصد بالعقل؟ إيش تقصد بالعقل؟ هل تقصد، إن كنت تقصد بالعقل محالات العقول يعني البدهيات العقلية، فكلامك خطأ، لا يوجد في الشريعة ما يخالف البدهيات العقلية. وإن كنت تقصد بالعقل العلوم الظنية والعقول المكتسبة التي تختلف فيها أنظار الناس، ممكن لقصور عقلك ممكن ما تفهم شيء في الشريعة، ممكن. المعنى الثالث للعقل بمعنى الغريزة المدركة في الإنسان، ذات الغريزة. وهذا ما نقول عنه أنه يخالفه أو لا يخالفه، وإنما هي عبارة عن غريزة مركبة في الإنسان، وإذا فقدت هذه الغريزة يسمى صاحبها مجنون، وإذا وجدت يسمى عاقل. لكن لما نقول أن فلان عاقل بمعنى أنه غير مجنون، هل معنى كل تصرفاته صح؟ لا. كل تصرفاته توافق العقل؟ لا. فإذا عندنا معنى ثالث لكلمة عقل. عقل يعني غير مجنون، يعني عنده تلك الغريزة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في عقله يميز فيها الحق من الباطل، لكن ممكن يخطئ. فإذا هذا المعنى كذلك ممكن أن يوجد من العقلاء من يخالف الشريعة، ممكن. لكن إذا خالف الشريعة نرد عليه مخالفته. والمعنى الرابع من معاني العقل، وهو لما نقول فلان عاقل بمعنى شنو؟ رزين وحكيم، عامل بعلمه، صاحب عقل ما نقصد به البدهيات العقلية ولا نقصد به الغريزة أن نفرقه عن المجنون، لا، نقصد به إيش؟ الحكمة، التصرف. لكن هل ذلك يعني بالضرورة أيضا أن هذا العاقل كل أفعاله صح؟ لا. إذن لما يأتي واحد ويقول الشريعة تخالف العقل، أسأله سؤال: ماذا تقصد بكلمة عقل؟ فإن قال أقصد البدهيات العقلية أقول كذبت، لن تجد. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه البدهيات العقلية. لو كان هذا الكتاب من عند غير الله لوجدنا فيه من التناقضات الشيء الكثير، لكن لأنه من عند الله فلم نجد ولن نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يخالف البديهيات العقلية. لكن ممكن يخالف تفكيري القاصر، إيه ممكن، ممكن، ممكن يخالف العلوم اللي في ذهني وتحليلي للأشياء، ممكن، لكن تحليلي للأشياء مو بالضرورة يكون صواب. واضح؟ إذن لا يوجد في الشريعة ما يخالف العقل، بمعنى البدهيات العقلية والمبادئ العقلية. ممكن تخالف عقول الناس بمعنى العلوم الظنية والمكتسبة، ممكن، ومع زيادة علم الإنسان ومع زيادة تجربته سيتضح له خطأه وصواب الدين. هذه القاعدة الثامنة. وهذا طبعا فصل فيها وأسهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل. القاعدة التاسعة: عدم العلم ليس علما بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. شنو معنى هالكلام هذا؟ كثير من الناس يجعل جهله حكما على الدين، هو جاهل يجعل جهله حكما على الدين، يجعل عدم علمه بالشيء كأنه علم بعدمه. شنو معنى هذا الكلام؟ مثال، نضرب مثال حتى يتضح المقال، ومثال منتشر: إنكار عذاب القبر. وجد من المسلمين مع الأسف الشديد من ينكر عذاب القبر، يقول ما في شيء اسمه عذاب قبر. ليش يا فلان ما في شيء اسمه عذاب قبر؟ يقول لك والله إذا فتحت القبر احفر، يقول لك احفر أي قبر، هل راح تجد عذاب ولا لا؟ إذن العذاب مو موجود. فنقول له: عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني عدم علمك وإدراكك أنه يوجد شيء في القبر يعذب فيه الإنسان أو ينعم لا يجوز أن تجعله علما وجزما بعدم وجود عذاب قبر. مثال آخر: لو قلنا لرجل ادخل هذا البيت وابحث عن فلان، هل موجود ولا مو موجود؟ فدخل هذا الرجل إلى البيت ودخل غرفة غرفة، مرفقا مرفقا، ما بقى مطبخ، ما بقى تكرمون حمام، ما بقى غرفة، ما بقى سرداب، ما بقى سطح، حتى التوانكي طل فيها وما لقاه، فخرج. السؤال: هل له الحق أن يقول فلان ليس موجودا في البيت؟ هل له الحق؟ لا. الكلمة التي له الحق أن يقولها: لم أجد فلانا في البيت. صح؟ له الحق، أنا دورت وما لقيت. لكن ليس له الحق أن يجزم بأنه غير موجود. يقول: أنا دورت في كل مكان. يقول: صح، لكن قد يكون في البيت مخبأ سري أنت ما تدري عنه، قد يكون في البيت مدخل سري خارج عن حدود إدراكك، خارج عن حدود إدراكك ما تدري، يمكن السقف في فتحة يحط سلم بعدين يسحب السلم وياه، صح ولا لا؟ فلا يجوز لك عقلا أن تقول إن فلانا ليس في البيت، ما لك حق. لك الحق أن تقول أنا ما وجدته في البيت، صح، بس ما لك حق تقول أنه مو موجود. فالذي يحفر القبر ولا يجد عذابا ليس له الحق أن يقول أنه لا يوجد عذاب، له الحق أن يقول ما وجدت عذاب، صح، لكن هذا عدم وجدانه للعذاب لا يدل على عدم وجود العذاب. يعني نستطيع أن نعيد صياغة القاعدة ونقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. مثال حي ومباشر، لو الآن احنا في هذه الغرفة، لو قلنا مثلا لو كنت أنا لوحدي في الغرفة ما معي أحد، هل لي الحق أن أقول لا يوجد أحد معي في الغرفة أو لا يوجد كائن معي في الغرفة؟ لا، ما لي حق ترى. ليش؟ خلوا الجن والملائكة، تكلم على الكائنات المادية، كم في الجو من كائنات لا نراها بأعيننا، صح؟ هذه الطاولة لو آتي بمكبر ومجهر من هذه المكبرات المتقدمة، ايش راح ألقى على الطاولة؟ مستعمرات من البكتيريا والكائنات الدقيقة، صح ولا لا؟ مستعمرات، يعني ممكن تدخل على جوجل تكتب صورة مثلا مايكروسكوب أو تلسكوب أو مجهر دقيق للحشرات مثلا، نلقى صور لحشرة بدون هذا المكبر ما نشوفها. ليش؟ لأن حواسنا محدودة، العين محدودة بهذه الطوفة ما تشوف ولا الطوفة، السمع محدود بأمتار محددة، الشم كذلك. فكونك لا تدرك بشمك وبسمعك وببصرك شيئا لا يعني أن هذا الشيء غير موجود، هذا أمر من المسلمات العقلية. فممكن أن يكون الشيء خارج حدود إدراكك من صغره، لا ترى بعينك المجردة، الطاولة ما عليها شيء، لكن ائتي بالمكبر راح تشوف. ليش ما نقول أن القبر نفس الشيء، يوجد في القبر، ونحن نجزم تماما أن في القبر عذاب ونعيم، لأننا نؤمن بكتاب الله ونؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أصحاب القبور يعذبون في قبورهم أو ينعمون. فإذا واحد احتج علي أنت حديثكم هذا مو صحيح، مع الأسف بعض المسلمين ينكر أحاديث عذاب القبر. ليش؟ لأني والله ما شفته، أفتح القبر ما أشوف شيء. فنقول أنت ارتكبت مغالطة وخالفت العقل بأن جعلت عدم وجدانك يدل على عدم وجود الشيء، وهذا غير صحيح. فعدم العلم ليس علما بالعدم، فعذاب القبر ثابت وصحيح ولا إشكال عليه. كونك ما شفته بعينك، ما لمست بإيدك، لا يعني أنه غير موجود، واضح؟ في مرة من المرات ناقشت أحد الشباب وكان يعني والعياذ بالله يعترض على خلق الله سبحانه وتعالى، ويقول قل أنتم دائما المسلمين تقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على أحسن تقويم وأن خلق الله عز وجل كامل. قلت هذا صحيح. قال طيب، يوجد جزء في الزرافة، طبعا هو بغبغاء ناقل، هو سامعها من واحد أنا شايفه باليوتيوب ملحد بريطاني قايل نفس المعلومة، فيقول في جزء في الزرافة غضروف ما أدري شيء موجود في مكان المفروض ما يكون في هذا المكان، المفروض يكون في مكان آخر. قلت له منو قال إن المفروض؟ قال الأطباء. قلت طيب هل تعلم، أعطيك معلومة، يوجد قائمة اسمها قائمة الأعضاء غير الوظيفية في جسد الإنسان. هذه القائمة كانت في القرن 19 فيها يمكن 22 عضو، يعني في أشياء في جسم الإنسان ما اكتشفوا لها شنو وظيفة، منها الزائدة الدودية، ما مو لاقي لها وظيفة. هذه القائمة بدأت بالتناقص مع تقدم شنو العلم، يكتشفون وظيفة لأحد هذه الأعضاء فيشطبونها، ثم يكتشفون وظيفة للعضو اللي بعده فيشطبونه. الآن هذه القائمة كم عضو فيها؟ صفر. فهل يحق لمن عاش في القرن 19 وشاف 13 أو 23 عضو أن يقول هذه ما لها حكمة في خلقها؟ ما يحق. قل أنا ما اكتشفت حكمتها، صح، ما علمت حكمتها، صح، لكن لا تقول ما لها حكمة. فأنت الزرافة هذه اللي تقول فيها عضو أنت ما تعرف حكمتها، ويمكن أنا ما أعرف حكمتها، لكن أكيد لها حكمة، ما في شك في هذا الكلام. إذن هذه القاعدة تفيدنا كثيرا عند من يحتج بجهله على عدم وجود الشيء، فنقول جهلك، عدم علمك لا يدل على أنه علم بالعدم. طيب، القاعدة العاشرة وهي القاعدة الأخيرة نختم فيها إن شاء الله، وقد يعني تستغرب هذه القاعدة في أننا وضعناها قاعدة، لكنها أنا أشوف أنها إحدى مثارات الشبه. القاعدة العاشرة تقول لا يوجد إنسان أو أكثر يمثل الدين بذاته إلا الأنبياء والرسل، لا يوجد. بمعنى الآن في عبارات منتشرة مثل كلمة إسلامي، فلان إسلامي أو تيار إسلامي، في عبارة مثل كلمة مطوع، كلمة ملة، كلمة دين. هذه الكلمات التي تصنف الناس كأن جزءا منهم ينتسبون للإسلام وأن ما عداهم كأنهم غير منتسبين للإسلام أو بعيدين عن الإسلام، مما يثير الشبه عند كثير من الشباب. شلون؟ لما أقول مثلا، وهذا مع الأسف دارجة، فلان مطوع، شنو يعني مطوع؟ كلمة مطوع مأخوذة من الطاعة، صح؟ مفروض أنها مأخوذة من الطاعة، أنه أكثر طاعة لله عز وجل. الواقع أن إطلاق كلمة مطوع مبنية على شنو؟ على الشكل. كل من لحيته طويلة وثوبه قصير يسمونه مطوع، زين؟ أو المنقبة واللي تلبس بوشية أو نقابة وكذا يسمونها مطوعة، زين؟ لكن هل يلزم بالضرورة أن هذا المطوع أو المطوعة أو الدين أو الدينة أو الإسلامي اللي ينتمي للتيار الإسلامي مثلا أقرب إلى الله مما عداه؟ أبدا. كم من إنسان ربما حليق اللحية، مسبل الثياب، أكثر طوعا من كثير من الملتحين، أكثر طاعة وتدينا من كثير من الملتحين. إذن على أي أساس قلت هذا مطوع هذا منطوع؟ على أي أساس؟ خطأ. فإن قال بس هذا يعني ليش أنت مشدد على هالجزئية؟ عادي، هذا تصنيف طبقي مجتمعي معين جرى العرف عليه، أنا أقول لا، هذا التصنيف خطأ، هذا التصنيف خطأ. لماذا؟ لأنه بدعة، ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. التصنيف الصحيح أن هناك عالم أو طالب علم، هناك عامي، شيء يمكن قياسه. لما أقول هذا عالم يعني عنده علم، أستطيع أن أقيس علمه فأسميه عالم، وهذا جاهل لكن دين ومدين، شلون أقيسه بالله؟ شلون؟ فهذا الأمر ما كان موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام. كان في عهده عليه الصلاة والسلام هناك القراء حفظة القرآن والعلماء من الصحابة، وهناك من هم دونهم في العلم، لكن ما كان في هذا دين وهذا غير دين، هذا مطوع هذا غير مطوع، هذا إسلامي. حتى كلمة إسلامي هذه شنو يعني؟ إسلامي يعني اللي مو إسلامي، مو مسلم يعني لا ينتسب للإسلام، لا مو صحيح. طيب شنو المشكلة؟ لماذا أشدد على إلغاء هذه المسميات؟ لعدة أسباب. أول سبب أن هذا التصنيف مبتدع ومأخوذ من الديانة النصرانية بما يسمى عندهم برجال الدين. كلمة رجال الدين حتى أصبحنا نطلقها مع الأسف، بعض الناس أصبحوا يطلقونها، يقول هذا فلان هذا من رجال الدين، وسائل الإعلام يقول هذا رجل دين. ما في شيء اسمه في الإسلام رجل دين. رجل دين هذه موجودة في النصارى، عند النصارى القساوسة وهذا التراتب الكنسي الذي يعطي الإنسان صفة معينة بغض النظر عن علمه، ممكن يكون من أجهل الجاهلين، لكن هذا رجل دين، يلبس لبس معين وله تصرفات معينة، له أحكام خاصة بما يسمى بالإكليريوس. هو عبارة عن تصنيف طبقي، رتب، لهم رتب، قسيس بعدين يصير مدري شنو بطريق، بعدين يصير أبرش مدري شو يصير، لهم أسماء إلى أن يصل إلى البابا، ترتيب هرمي، رجال دين. فإذا طلع ولدرجة أنه ممكن يفصل إذا سوى غلط، أنا قرأت مرة قرار فصل لقسيس مصري ارتكب جريمة قتل في دير، قتل الراهب اللي فوقه، الظاهر الراهب كان شاد عليهم أو شيء، هذا قام وذبحه، فسوى له محاكمة كنسية وطلع قرار بفصله من الترتيب الهرمي الديني. وحتى كان اللي شدني في هذا القرار قال ويعطى الصفة العلمانية، يعني خرج من الصفة الدينية إلى الصفة العلمانية، وكاتبين اسمه الديني كذا، اسمه العلماني كذا. إذن القضية عندهم هناك لهم طبقية وأسماء وترتيبات، هل هذا يوجد في الإسلام؟ لا. ليش إحنا نقصب نسوي؟ المسلمين كلهم واحد أمام الله عز وجل، لا يوجد أحد يمثل الإسلام بذاته إلا الأنبياء والرسل، لكن البشر ممكن يخطئون ويصيبون. فأول إشكالية في هذا التقسيم أننا نشابه النصارى فيه. اثنين، الإشكالية الثانية أنه يقسم المجتمع ويخلق فجوة بين الطبقات، وهذا موجود. هذول المطاوعة الدينين الإسلاميين، وهذول غير الدينين غير الإسلاميين غير المطاوعة، وصار في ديوانية المطاوعة، ديوانية غير المطاوعة. هذا التقسيم ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به من سلطان. إيش دراك أن هذا مطوع؟ حتى لما بدأت موضة اللحية اختلطت على الناس، ملتحي أول ما بدأوا كنا ما شاء الله على الشباب متجهين، آخر شيء طلع موضة بعدين قال واحد يقول لا تفرق بالشنب، إذا شنب يعني كبير ما يحفه معناته لحية موضة، شنب حاف الشنب معناته كذا. فإذا القضية غير موضوعية يعني. هذه الإشكالية الثانية. الإشكالية الثالثة أن من لا يتسمى باسم المطوع أو الدين يظن ويلقى في روعه أنه غير مكلف بالتكاليف الشرعية، حسبال أنه شنو؟ أنه مو مكلف، لدرجة أن إذا مسكت واحد مما يسمى غير مطوع وتقول له مثلا أدخن، ممكن يرد عليك يقول أخوي أنا مو مطوع، صح؟ ممكن يقول ليش تسمع أغاني؟ ليش تسمع موسيقى؟ موسيقى محرمة. يقول لا بس أنا مو مطوع. فبطريق غير مباشر وصل إلى قناعة أنك إذا أنت سميت نفسك مو مطوع كأنه استبيحت لك المحارم. بالمقابل لما واحد ملتحي، يعني تخيلوا الآن ملتحي ويدخن، شافوه يدخن مثلا، تقوم الدنيا، ممكن يصورونه ويحطونه في تويتر، ممكن يحطونه فضيحة فلان الفلاني. ليش؟ لأنه ملتحي ويدخن. من يعني زين، مو هذا مسلم وهذا مسلم، وهذا حرام وهذا حرام، ليش ضخم الحرام على هذا وسهل الحرام في هذا؟ ليش؟ يعني أنا أجزم تماما لو إحنا واقفين بإشارة واحد ملتحي ومطول على الموسيقى، الكل راح يطالعه والكل راح يستنكر. لكن إذا واحد ثاني مطول على الموسيقى ومو ملتحي يطالع، إيه مو ملتحي إيه. فسوينا دينين، دين خاص للملتحي ودين خاص لغير الملتحي، قسمنا أدياننا والدين واحد، الحرام واحد والحلال واحد. ليش حرام على هذا حلال على هذا؟ الإشكالية الرابعة، وهذا من أخطر الإشكاليات، أن تصرفات مما ما يسمى بالإسلاميين أو المطاوعة أصبحت تنسب للإسلام. وكثير من الشباب سبب انحرافه عن الدين وشكه في الإسلام وانطباعه السيء عن الدين نتيجة تصرفات بعض من ينسب للدين. كثير يكون مثلا مر علي أنا شخصيا، مرة واحد قال بقعد وياك عندي إشكال وعندي كذا، فجلست ما لقيت فيه إشكال، لقيت إنه تهاوش مع مجموعة من المطاوعة على قولتهم، بس هذه إشكاليته. يقول أنا كنت أظنهم ناس يعني مثل الملائكة، يقول فلما شفت الكذا وشلون فجروا في الخصومة معاي وشلون كذا ارتد عن الدين. طيب السؤال، أنت ليش رابط الدين فيهم؟ ليش؟ ليش؟ الدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما في أحد يمثل الدين، ما في أحد يقول كل تصرفاته تمثل الدين، ما في. في هناك علماء درسوا وتعلموا وعندهم الآلة والمكنة العلمية التي تسمح لهم بأن يفتوا في دين الله، لكن مو معصومين، ممكن يقع منهم خطأ. فالدين لا يجوز أن يحكم عليه من تصرفات أتباعه. الإشكالية الخامسة والخطيرة أن تقسيم المجتمع إلى إسلاميين وغير إسلاميين أمر مقصود من الغرب. هذا مو كلام، هذا التقسيم، كلمة إسلامي أصلاً من متى طلعت؟ طلعت بالستينات سبعينات ميلادي، والترجمة الحرفية اللي هي أصلاً كلمة إسلامزم. إسلامزم ترجمتها الحرفية إسلاموي، وهذه يستعملها البعض الحين، مو إسلامي، إسلاموي. في كتاب تقرير مؤسسة راند، المؤسسة الغربية الأمريكية التي تعنى بدراسات الشرق الأوسط، تقول أن هناك أقسام عند المسلمين، يجب أن نرسخ هذه الأقسام، يجب أن نرسخ تقسيم المجتمع إلى إسلامي وغير إسلامي. ليش؟ لأننا إذا أردنا أن نحارب الإسلام لا يجوز وما نستطيع وما نقدر أن نوجه سهامنا على الإسلام، لأن كل المسلمين راح يهبون للدفاع عن دينهم. الحل وجه سهامك للإسلاميين، لأن إذا وجهت للإسلاميين ما حد يعني ممكن المسلمين الآخرين يصفون معك، فيرسخون ذلك. حتى أنا قرأت تقرير منشور في النت، مقال في معهد اسمه معهد دراسات الشرق الأوسط، حطيته مرة في تويتر كذلك. هذا المعهد كان موجود تابع لمنظمة الآيباك اليهودية الأمريكية، ولها موقع في النت مترجم للغة العربية وموجود، مو سر يعني. في المقال يوجهون دراساتهم إلى الساسة الغربيين ويقولون لهم دير بالكم وانتم تتكلمون عن الإسلام أنكم تسبون أو تذمون أو تنتقدون الإسلام. إذا أردتم تنتقدون انتقدوا الإسلاميين فقط وممارسات الإسلاميين، اللي هي ممارسات الإسلاميين اللي الإسلام بس، لا تقول إسلام، لا تقول مسلمين، احرص على أنك تقول إسلاميين. واضح؟ فهذا التقسيم هم يريدونه. لذلك يجب أن يلغى هذا التقسيم، كلنا مسلمون وكلنا مطالبون بتطبيق الشريعة على أنفسنا، وكلنا مطالبون بالدعوة إلى أن نطبق الشريعة في مجتمعنا، ملتحي غير ملتحي، الملتحي وغير الملتحي. غير الملتحي نقول له أنت عندك معصية، أنك أنت مثلا حالق لحيتك بس أنت مسلم وعليك أن تطالب، عليك أن تطبق الشريعة. لأن من الإشكالات كذلك أن التقسيم بين الإسلامي وغير الإسلامي أصبح عبء المطالبة بتطبيق الشريعة فقط على عاتق الإسلامي، كأن غير الإسلامي اللي يسمونه المسلم فقط، يعني حتى التسمية صار فيها خلل، مو مطالب، لا تطبيق الشريعة مو عندي، عند فلان. تطبيق الشريعة والدعوة لتطبيق الشريعة والدعوة للأمر المعروف والدعوة للنهي عن المنكر عند فلان. حتى أصبح من المضحكات لو واحد حليق وقال شيء فيه إنكار منكر انطير فيه، صح؟ شوف فلان ما عنا حليق وقال زاه الله خير، مخصم عليه يقول هذا أمر معروف ونهي عن المنكر، مو منا يعني. بس إذا ملتحي قال لا هذا ملتحي، يعني هو دائما يقول كذي. أما حليق أو مرأة متبرجة وقالت لا الشرع يستانسون يطيرون في الموضوع وانتشر الخبر وجزاها الله خير والله ما شاء الله عليه مع أنه حليق، زين مسلم يا جماعة، مسلم هذا قصب عليه، يعني أمر المعروف وينهى عن المنكر. فشوفوا شلون صنع هذا التقسيم، تلك الفوارق. لذلك دائما أدعو إلى إلغاء هذه العبارات وأن نعود إلى الدين الواحد، المجتمع الواحد. لا يوجد فرق بين أفراد المجتمع في دين الله عز وجل. هذا إذا ألغي بإذن الله كثير، ربما كثير من الشبهات والإشكالات ستزول بإذن الله عز وجل. هذا القواعد العشر التي يعني في هذين اليومين حاولنا أن نلم فيهم، لعلي يعني أسردهم بشكل سريع وذكر فيهم. القاعدة الأولى ثبت العرش، عرش الإدراك العقلي، ثم انقش الأدلة والبراهين. القاعدة الثانية لا تستمع إلى الشبهات ما استطعت، فالسلام لا يعدلها شيء. القاعدة الثالثة لا نقبل نقل الناقل إلا إذا أثبت صحته. القاعدة الرابعة لا يجوز الاحتكام إلا إلى مرجعية صحيحة. القاعدة الخامسة لا تقبل العبارات المجملة بدون تفصيل وتقسيم. القاعدة السادسة من العدل محاكمة كل فعل عرفي إلى أعراف زمانه. القاعدة السابعة يجب مراعاة التطور الدلالي للكلمات. القاعدة الثامنة لا تعارض بين العقل والنقل. القاعدة التاسعة عدم العلم ليس علما بالعدم. القاعدة العاشرة لا يوجد إنسان أو أكثر يمثل الدين بذاته إلا الأنبياء والرسل. تلك عشرة كاملة. وجزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر الدكتور مقبل الدرس حفظه الله تبارك وتعالى على ما امتعنا به حقيقة في ذكر هذه القواعد مع الأمثلة الواضحة والاستدلالات الجيدة المتناسقة. ولا أريد أن أفسد ما ذكر في ذكر كثير من التعليقات، وأختصر قدر المستطاع. لما تكلم الدكتور حفظه الله تبارك وتعالى عن الحرية ومفهوم الحرية وما تفريده بالحرية، وذكر مثال على ذلك الثورة الفرنسية وما قامت به في سبيل الوصول للحرية بقتل الآلاف من الناس للعبادة. والآن الذين ينادون بالحرية ونسمعهم كثيرا يقولون الحرية لها ثمن ولا بد أن يباد الآلاف كما أباد الثورة الفرنسية. بالضبط تماما كما نقلت بالأمس عن هدى شعراوي لما قال حتى جرائمهم حلوة. والآن هؤلاء الذين نادوا بالحرية قال حتى تصلوا للحرية لا بد أن تسلكوا مسلك الثورة الفرنسية ولا بد أن تذهب دماء حتى نصل إلى هذه الحرية. وهذا يبين لنا الهمجية عند هؤلاء وكيف أنهم يعني ليسوا مع رحمة الناس بل لإبادة الناس الوصول إلى مآلهم. وهذا جمع جهلا وسوء نية وهو المستعان. أشرت على كلام الدكتور لما قال ضعفنا أمام الحضارات المنتصرة. هذه ليست منتصرة حقيقة، يعني هذا انتصار شكلي، وإلا الإسلام ما زال منتصرا. وكما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي على الدين كله. يقول ابن تيمية ظاهر بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان. اليوم ما عندنا سيف وسنان لضعف المسلمين، لكن ما زال عندنا الحجة والبرهان، ولا يستطيعون أن يواجهوا المسلمين بالحجة والبرهان إلى اليوم ولله الحمد. والمنفون غير منتصرين في حقيقة الأمر، إنما هم متغلبون بالقوة البدنية والسلاح الذي يصنع. موضوع الرق ذكره الدكتور حفظه الله تبارك وتعالى وتقسيم جميل جدا، وأحب أن أزيل على هذا الأمر، وهو أن الرق لا يكون إلا في الجهاد. الرق لا يكون إلا في الجهاد، والرق ليس بواجب، وإنما هذا يرجع إلى ولي الأمر. فإذا كان القتال وانتصر المسلمون وعندنا الأسرى، فولي أمر المسلمين مخير بين أربعة أمور، منها أن يسترقهم، ومنها أن يقتلهم، ومنها أن يفديهم، وإما أن يمن عليهم. فهذه خيارات وهي ما زالت طارئة، لكن ليس بالضرورة أن يكون الرق موجوداً، بل يمكن أن يستغنى عنه إذا رأى ولي الأمر أنه ليس بحاجة إلى ذلك فلا مانع منه. والقاعدة أو الأمر كما قيل من أبى أن يكون عبداً لله صيره الله عبداً لعبيده رغماً عنه. مراعاة التطور الدلالي للكلمات جميلة جداً هذه القاعدة، وأذكر منها يعني النبيذ، حيث أن البعض يشكك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي النبيذ أو شرب النبيذ أو حب الوضوء بالنبيذ. يتكلم أهل العلم يعني في كتب الفقه عن الوضوء بالنبيذ أو نبذ للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمر شرب النبيذ. وهذه مهمة جدا، النبيذ اليوم غير النبيذ في السابق. النبيذ ما ينبذ، ما يترك لفترة حتى يتخمر، فإذا كان التخمر إلى درجة السكر فصار خمرا، إذا كان أقل من درجة السكر مثل ما يعيد تمر في الماء أو أي شيء يتلغى يترك يومين ثلاثة يخمر وهكذا. هذه قال له النبيذ كل ما نبذ اعترك، ومنه الطفل المنبوذ بيع المنابذة وغير ذلك من الأمور. فالآن نبيذ إذا أطلق الآن نبيذ الخمر، بل هو نوع من أفخر أنواع الخمر كما يقولون.